في خجية السيرة، قلنا أن خجية السيرة يتوقف السيرة التي تكون مفيدة لكبرى الحكم الشرعي، يتوقف على أن يتم شرطان. الشرط الأول إثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم، الشرط الثاني إثبات إمضاء الشارع وموافقته مع مضمون هذه السيرة، فإنما هو الحجاج الفقيه هو الحكم الشرعي ونظر الشارع. والأمر الأول تقدم الطرق العامة التي يمكن نثبت بها السيرة كانت معاشرة معاصرة مع زمان المعصومين. بقي الأمر الثاني، كيفية إثبات أن الموقف الشرعي من السيرة موقف الموالم والموافق. هنا لا بد من التفصيل بين سيرة تكون سيرة للمتشرعة بما هم متشرعات، أي سيرة ليست لها جذور عقلائية نكتة عقلائية، وإنما أمر مخصوص بالأحكام الشرعية. لولا التعاليم والأحكام الشرعية لما كانت هذه السيرة موجودة. من قبيل مثلا سيرة المتشرعة الصلاة على الإفطار مثلا في صلاة الظهر حتى من يوم الجمعة، فإن العبادات هذه العبادة من العبادات التي قسمها الشارع، خصوصياتها من الجهل والإحفاظ والقصر والتمام، خصوصيات شرعية محضة ليست مرتبطة بالعقلاء. فلو انعقدت سيرة المؤمنين والمتشرعات على الالتزام بالإحفاظ مثلا صلاة الفرض والجمعة، هذه سيرة متشرع تشرعية محضة، يعني سيرة لدى المتشرعات بما هم متشرعات، ليس سيرتهم مذكرة من سيرة العقلاء أو من عمل عقلائي أو نكتة عقلائية، بل نكتتها شرعية. ذكر هذه السيرة كاشفيتها عن إمضاء الشارع وعن موافقة الشارع كاشفية واضحة لا تحتاج إلى ضم غميمة، لا تحتاج إلا إلى الأمر الأول وهو إثبات أن هذه السيرة ليست مستحدثة، ليست معلولة عن فتاوى الفقهاء، ليست متبعة اليوم ملتزمين لأن فتاوى مقلديهم كان هكذا. فلو أحرزنا أنها ليست مستحدثة وأنها كانت في أصحاب الأئمة وفي زمن الشارع، مثل هذه السيرة كشفها عن الإمضاء الشرعي كشف عقلي ناشئ، كشف عقلي قطعي ناشئ من دلالته، من دلالتها على أن هؤلاء إنما بنوا على هذا والتزموا بذلك لأن الشارع قد أمرهم به، إن هذا الحكم كما قلنا لا منشأ له هذا العمل، لا منشأ لها إلا الشارع، فلو كان عملهم منعقدا على ذلك في زمان الشارع لكشف لا محال عن أنه الشارع قد أمرهم بذلك، وإلا حينئذ أي منشأ آخر لذلك. المفروض أن هذا ليس شيئا مربوطا بالعقلاء، ليس فيه ذوق أو نكتة عقلائية أو سيرة عقلائية، فكيف اجتمعت صناعاتهم وعملهم وسيرتهم على ذلك اتفاقا وصدفتان وغفلة حصل ذلك؟ هذا غير محتمل. كيف يقع هذا الاتفاق؟ الاحتمالات مثل هذا الاتفاق مكتوب العذاب يقطعه ويطمئنه على الاقل في عدمه. اذا حينئذ في مثل هذه الموارد يستكشف من نفس انعقاد السيره ووجود السيره ان منشاها نص الشرعي وحكم المعصوم وحكم الشارع، تكون الدلاله هنا اشبه بحسب تعبير الشهيد دلاله الدليل الامني، الدليل العقلي العلمي، لان مثل هذه السيره تكون معلوله لنظر الشارع ولحكم الشارع. حيث لا يمكن عادة انعقاد سيرة اتفاقان من باب الاتفاق، الكل يتطابق عملهم على ذلك، غفلتان أو اتفاقان على أمر غير محتمل العادة. إذن فلا محالة يكون هذا الاتفاق العملي كاشفا أنه كان هناك حكم شرعي يقتضي ذلك، التزام الزام من قبل الشارع. هناك تكون دلالة قطعية من باب كشف المعلول عن عادته، وهذه الدلالة دلالة قوية أقوى من دلالة دلالات الإجماع وتطابق آراء الفقهاء. هناك توجد مسألة الاجتهاد والاستنباط والحد، بينما عمل المتشرعات ليس مبنيا على الاجتهاد والحد، أمور نفسية لهم ينشأ من تأثرهم بالنص الذي صدر عن الشارع أو الحكم الذي سمعوه أو الرواية التي سمعوها مثلا عن الشارع فانعقد بناؤهم على ذلك. إذا مثل هذه الدلالة، مثل هذه السيرة لا ينبغي حينئذ التشكيل في كاشفيتها إذا أثبتنا أنها كانت موجودة من الأول ولم تكن مستحدثة نتيجة فتاوى المقلدين وفتاوى المجتهدين. يعني إذا استطعنا أن نثبت الشرط الأول لا نحتاج حينئذ في مثل هذه السيرة إلى الشرط الثاني، إنما نحتاج إلى الشرط الثاني في سيرة يعمل بها المتشرعات لكن لها جذور عقلائية. يعني يكون العمل المتشرعي به لعله من جهة أنهم أيضا جزء من العقلاء، والعقلاء لهم هذه السيرة فهم أيضا عملوا بذلك، من قبيل مثلا عمل المتشرع بأخبار الثقات مثلا، فإن خبر الثقات قامت سيرة عقلائية على العمل به. إذن فلعل المتشرع أيضا باعتباره من العقلاء المتأثرين بنفس الجذور العقلائية حينئذ طبقوا نفس الارتكاز العقلائي في باب التعاليم الشرعية والروايات الصادرة عن المعصوم، أو مثلا عمل المتشرع بالظهورات فإن حجية الظهور أيضا عليه زيارة العقلاء وارتكاز عقلائي. فلعل عمل الأصحاب وعمل المتشرع بالظهورات من باب تأثرهم بالسيرة العقلائية، ليس هذا من مستحدثات الشارع، الأمور المربوطة بالشارع فقط، لا من جاء له إلا أمر الشارع. إذن في مثل هذا النحو الثاني من السيرة التي يعمل بها المتشرع أيضا، في مثل هذه السيرة الأمر الأول وحده لا يكفي لإثبات إنضائه لإثبات الموافقة من قبل الشارع، إذ ليست مثل هذه السيرة معلولة لنظر الشارع بعد أن كان له علة أخرى، علة أخرى واضحة وهي ارتكاز العقلاء وسيرة العقلاء وبناء العقلاء والمتشرع من العقلاء. إذن فلا يمكن أن نستكشف من مجرد وجود السيرة أنه كان بأمر من الشارع، لأنه لعله جاء بتأثير من الارتكاز العقلائي، بل في كثير من الأحيان يضمآن بأن من شاءه ذلك الارتكاز العقلائي الذي أدى إلى أن هذا الإنسان المتشرع يطبق هذا الارتكاز أيضا على هذا المقام، إما بتصور أن نكتته مشتركة الشارع أيضا لا بد أن يرضى بذلك، وإما للغفلة ولو من جهة الغفلة يتصور غفلة يتأثر بالارتكازات العقلائية، فإن التأثر بالارتكازات العقلائية تأثر لا شعوري في كثير من الأحيان، تأثرا بذلك يطبق أيضا الأحكام الشرعية نفس الطريقة ويمشي عليها. إذن فلا يمكن أن نستكشف بالبرهان العلمي كما في السيرة المتشرعة بالمعنى الأول موافقة الشارع، نحتاج إلى الأمر الثاني إلى كشف الموافقة بعناية زائدة عن أصل وهذه العناية اصطلح عليها علماء الأصول بكشف الموافقة والإنضاء من قبل الشارع من عدم الرد أن هذا الارتكاز والعمل الذي عند العقلاء والمتشرع أيضا يتأثرون به لو كان على خلاف مرام الأئمة وخلاف نظر الشارع ونظر المعصومين لردعوا عنه، ولو كانوا قد ردعوا عنه لوصل هذا الردع وظهرت الروايات، فإنهم حينما يردعون ويردعون الناس تصدر منهم لا محالة روايات حديث في مقام المنع عن ذلك كما صدر في بعض الموارد كالقياس كالأبيسة والاستحسانات التي صدر منهم الردع. إذن فهنا توجد مقدمتان أو قضيتان شرطيتان بهما يثبتون حينئذ هذا الموافقة بعد إفراز صراهما. إحدى القضيتين الشرطيتين أنه لو كان الشارع غير راض وغير موافق مع هذه السيرة لردع هذه السيرة التي هي أصلها ارتكاز وسيرة عقلائي وتمتد من دائرة أحكام العقلاء إلى أحكام الشارع، لأن المتشرعين أيضا عقلاء لهم نفس السيرة ونفس الارتكاز. لو كان الشارع لا يريد ذلك لكان يردع عن القضية. والقضية الثانية الشرطية الثانية أنه لو ردع لوصل الردع إلينا، لأن هذا الردع ليس أمرا ثبوتيا بينه وبين الله يقوم به الشارع، وإنما يردع الناس ولو كان ردع لوصل إلينا. هذه القضية الشرطية الثانية. ثم حيث أنه لم يصل الفقيه راجع الروايات إلا حتى الروايات الضعيفة السند لا يجد فيها، إذا لم يجد في شيء منها أي صغرى، إذا أثبت الصغرى أنه لم يصل في شيء من الروايات الموجودة بأيدينا ما يدل على الرد ولو في ضمن رواية ضعيفة السند، إذن يستكشف من ذلك أنه لم يكن هناك ردعون. حينما نثبت الجزاء التالي في الشرطية الثانية وهو أنه ليس فيما بأيدينا من الروايات ما يكون ردعا حتى في خبر ضعيف في سند ضعيف، إذن فلم يصل ردعون. وإذا لم يصل ردعون ثبت شرط الشرطية الثانية وهي أنه لم يكن هناك ردعون. فإذا ثبت أنه لم يكن هناك ردعون هذا جزاء الشرطية الأولى، يثبت أن الشارع قد خمر على ووافق على بهذا. يثبتون عادة الإنباء الشرعي والموافقة الشرعية للسيرة العقلائية التي يعمل بها المتشرعان. هنا لا بد من إثبات هاتين الشرطيتين. الشرطية الأولى أنه لو أن الشارع لم يكن راضيا بهذه السيرة لكان يردع. كيف نثبت أنه لو لم يكن راضيا لكان يردع؟ لعله ليس راضيا، لم يكن راضيا ومع ذلك لم يردع. إثبات الشرطية الأولى أفاد السيد الشهيد في مقام إثباته وجهين. الوجه الأول وجه برهاني وعقلي قطعي، حاصله أنه نستكشف أن الدليل على إثبات الشرطية الأولى برهان نقض الغرض، باعتبار أن الشارع أن المعصوم من وظيفته ومن غرضه بيان الأحكام الشرعية، كما أنه مكلف من قبل الله ووظيفته الشرعية أمام الله بما هو مكلف تبيين الأحكام الشرعية، هو أيضا حريص على أن تكون الأحكام الشرعية مبينة للناس وواصلة للناس. هدفهم كان بحسب الحقيقة بيان الأحكام الشرعية، وكان هذا ضمن أغراضهم، ضمن غرض النبي والأئمة المعصومين أن يبينوا التعاليم الشرعية، إمامتهم ورسالتهم هي هذه الحسنة. وحينئذ لو كانت السيرة العقلائية الممتدة إلى دائرة المتشرعة وأحكام الشريعة، العمل بخبر الثقة مثلا والعمل بأهل الخبرة بقول أهل الخبرة أو حجية اليد مثلا أو غير ذلك أو مملكية الحياجة، لو كانت مثل هذه الارتكازات والسير العقلائية لا يرضى بها الشارع، كما لم يرضى في بعضها من قبيل مسألة القياس الذي ربما يقال أن مرتبة من مراتبه يقع فيه الإنسان العرفي أيضا، التمثيل القياس بمعنى التمثيل الذي هو تمثيل القياس في الإصطلاحي، حين هناك ردع وردت من روايات صحيحة كثيرة أن دين الله لا يصاب بالعقول، الدين إذا قيس محيط أمثلة شديدة الرد. لماذا ردعوا؟ لأنه كان خلاف غرضهم، يروا أن الدين يمحق وغرضهم حفظ الدين عن المحق وحفظ الرسالة وحفظ الشريعة. هنا أيضا قال أي سيرة يكون مضمونها على خلاف النظر الشرعي ومما لا يرضى به الشارع كان الشارع لا يردع عنه، لأنه لو لم يردع نقض غرضه. عاقل ملتزم لا ينقض غرضه. بالبرهان نقض الغرام بدليل أن الشارع أن المعصوم حكيم ملتفت له غرض وهدف واضح وهو بيان تمام الأحكام الشرعية وهداية الناس للأحكام الشرعية ومنع الضلالة وما يؤدي إلى الضلالة والانحراف في ما بأيديهم من التعاليم الشرعية. هذا حينئذ كان من الواضح لو فرض أن هذه السيرة كانت على خلاف غرضهم ونظرهم لردعوا ولبينوا ما يدل على الرد. هذا الوجه الأول الذي في رمى يتم هذا الوجه ويحصل للفقيه علم أو اطمئنان على الأقل أنه لو كان غير موافق وكان على خلاف نظره لردع. قد يكون في موارد جزئية قضايا جزئية لا يحصل ردعون تقيتان أو مسائل من هذا القبيل، إلا أن هذا عادة نادر أو معدوم في موارد السيرة الخلائية، فإن الأئمة لم يكن يقبلوا على التقية في مثل هذه المسائل المربوطة بفهم الشريعة وفهم أحكام الشريعة. ولهذا نجد أنهم فيما يرجع إلى التعاليم الإسلامية لم يكن يصدر منهم تقية. قال ما كان يصدر من التقية تقية في بعض سلوكهم الشخصي لعدم إبراز خلاف في ذلك الموقف الشخصي مع الحاكم مع الخط العام، وما يتقون في طمس معالم الدين وتبيير معالم الدين مثل هذا ليس موجودا، بل في تلك الروايات التقية يوجد ما يدل على أن ما يرجع إلى هذه الخصوصيات لم يكن يتقي فيها من قبيل ما ورد أنه لا أتقي في شرب المسكر، لا أتقي في كذا. هناك تجد روايات صريحة لأن قسما من المسلمين نتيجة بعض الروايات التي جعلها بعض المزورين كانوا قد أباحوا بعض الأنواع المسكرات الخفيفة الذي لم يكن يسكر قليله وكان يسكر كثيره. مع ذلك الأئمة تفضلوا بذلك، وفي ألسنة الروايات الواردة في هذا الصدد يوجد فيه دلالة على هذا المطلب الذي نقول أنه فيما يرجع إلى فهم الشريعة لم يكونوا يتقون، لأن هذا هو رسالتهم الأصلية وتكليفهم الأولي الذي من أجله كانت إمامتهم ورسالتهم وقوة النبي وغير ذلك. إذن فعادة فيما يرجع إلى السير التي تكون مشرعة تشريعا لو كان هذا التشريع مما يخالف نظر الشارع ولا يقبل من الشارع لصدر من الأئمة فيه ردع ولم يكن هناك وجه لعدم شروع الردع لو كان هناك مخالف. فيقطع في مثل هذه الموارد في هذا البيان انه كان ان تلك السيرة المعاشة والمعاصرة في زمن المعصومين كان مورد قبول المعصومين مورد رضا المعصوم، وفي كثير من الموارد بالعكس توجد روايات مؤكدة لها أيضا كما في موضوع السوق سوق المسلمين ويد المسلم لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق ونحو ذلك من الروايات التي فيها على العكس دلالة على الضار اللفظي. إذا فالوجه الأول لإثبات الشرطية الأولى استفادة من هذا البرهان نقول. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد وقد أضافه في الدورة الثانية التمسك بظهور الحال، فإن هذه السيرة بعد أن كانت معاصرة لزمن المعصومين وعلى مسمع وبرهة من أعين المعصومين وعلى ذلك كانوا يسكتون عنه لم يصدر منهم ردعون، سكوت المعصوم لما يقع أمامه عادة هذا يكون فيه ظهور حالي بأنه يقر هذا الشيء، هذا يدخل في أحد أقسام الدلالات دلالة السكوت. السكوت قد تكون له دلالة، ليست الدلالة دائما باللفظ، اللفظ له دلالة، السكوت أيضا قد يكون له دلالة، فيكون سكوت المعصوم تقريرا فيها دلالة التقرير أنه يقر هذا الشيء الذي كان يقع أمام عينه من قبل أصحابه، تشجع أصحابه كانوا يعملون الروايات، أصلا يسجلون الروايات من أجل أن ينقلونها بعد ذلك للأصحاب للمتشرعين في الكوفة المدينة في مكة في أماكن أخرى لكي يعمل بهؤلاء. حينئذ هذا لو كان هذا خلاف رأيه خلاف نظر الإمام إذا لما كان يسكت، سكوته ينعكس له ظهور حالي بما هو صاحب الشريعات ما هو في مقام بيان الأحكام الشرعية يكون لنفسه في دلالة وظهورا بأنه هذا الذي يقع مورد قبوله مورد رضاه. فحينئذ نكون بهذا قد نقحنا صغرى من صغريات الظهور، فنطبق كبرى حجة الظهور وبه نثبت أن هذا الظهور يكون حجة. إذا نثبت عدم الردع والإمضاء، نثبت الموافقة والإمضاء، نثبته بهذا الظهور الحالي، وهذا حينئذ يكون حجة شرعية تعبدية، لأن الظهورات من الحجة الشرعية. وهذا يفيد هذا الطريق فيما إذا كان مضمون تلك السيرة غير نفس حجة الظهور، كما في السيرة على العمل بخبر التبع، السيرة على العمل باليد، السيرة على الحيازة مثلا ومالكية الحيازة. أما إذا كانت السيرة التي يريد إثباتها إثبات موافقة المعصوم معها هي نفس حجة الظهور، كما في بحث حجة الظهور، فإن أحد الأدلة على حجة الظهور السيرة نفسها. إذا لا يمكن التمسك بهذا الطريق الثاني لإثبات الحجية، لإثبات الرضا والموافقة من قبل المعصوم من قبل الشارع، باعتبار أن البحث في حجية الظهور، فهذا الظهور السكوتي التقريري، هذا الظهور هو البحث في حجيته، فلا يمكن أن نثبت موافقة الشارع مع حجية الظهور بهذا الظهور، يكون مصادرة لله. وأما في غير ذلك من السير، السير ليست منحصرة في هذا، في غير ذلك من السير يمكن التمسك. هذا الوجه الثاني قد يناقش فيه بأن الظهور الحالي إنما يكون حجة فيما إذا كان محفوفا، فيما إذا كان ظهورا محفوفا بالكلام باللفظ، يعني كبرى حجية الظهورات موضوعها ظهورات كلام المتكلم. فهذه الآن ظهورات الكلام قد تكون ملاكاتها الدلالات الوضعية، وقد تكون ملاكاتها الدلالات الحالية، ملاكها الدلالة الحالية. فإن الظهور الحال والمقام والسكوت تكون في كثير من الدلالات اللفظية حيثيات تعليلية، حينما تنضم هذه الحيثيات المقامية والحالية والسكوتية إلى كلام يصدر من هذا المتكلم، فينعقد حينئذ ظهور في كلامه، أن يقال هذا الكلام ظاهر مثلا في هذا المعنى في العموم. لماذا ظاهر في العموم في الإطلاق؟ لأنه ذكر الاسم الجنس وسكت عن القيد، لو كان مقصوده المقيد لم يسكت. سكوته عن القيد يكون حيثية تعليلية، يعني ينعقد لكلامه ظهور مطلق، وهذا الظهور بحسب الحكيم ظهور حالي. ولهذا تقدم في بحث المطلق المقيد أن الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية وظهور حالي لا ظهور وضعي، فإن اسم الجنس المطلق والمقيد مستعمل في معنى واحد على كل حال، معناه الموضوع له لا يتغير إذا أريد المقيد أو أريد المطلق. هذه الظهورات التي تكون حالية أو مقامية الكبرى حجية الظهور إنما تدل على حجيتها إذا كانت محفوفة بكلام، وأما إذا لم تكن في ضمن كلام مجرد ظهور حالي مجرد عن الكلام كما في محل البحث، ما لم يصدر من المتكلم كلامه، وإنما المتكلم سكت عن عمل يقوم به المتشرعات، وهذا ظهور حالي صرف، ظهور حالي غير محفوف بكلام، ليست حيثية تعليلية لأن ينعقد لكلام ظهور من الظهورات. مثل هذا الظهور دعوى شمول حجية الظهور، كبرى حجية الظهور بمثل هذه الظهورات يحتاج إلى عناية، لا بد من إثباتها، بأن يقال أن الظهورات حالية مطلقة حجة، ليس خصوص الظهور الذي يكون في ضمن كلام محفوفا بكلام، بل مطلق ظهور الحال يكون حجة. ومثل هذه العناية الزائدة قد يشكك في ثبوتها عرفا، كبرى حجية الظهور غايتها إثبات الأمر الأول من الظهورات اللفظية، وما يكون ملحقا عرفا ولو بالمسامحة بالظهورات اللفظية، وإن شئتم قلتم ما يكون من الظهورات الحالية محفوظة محفوفة بالألفاظ وتكون حيثيات تعليلية عرفا بأن يكون للكلام ظهور في الإطلاق، ظهور في المعنى الفلاني انصراف أو نحو ذلك. مثل هذه الظهورات لا إشكال فيه اندراجها تحت الظهورات. أما الظهور الحالي الصرف الذي هو ظهور حال إنسان، فرض إنسان كان واقفا في مكانه وظاهر وقوفه أنه ينتظر مثلا المجيء، يقال هذا الظاهر حجة غير خلفية، هذا ينتظر مجيء فلان. صفات مثل هذه الحجية المثالية الصفات قابلة للتشكيك، يقال ليس. نعم تارة يحصل اطمئنان أو قطع، هذا كلام آخر. لو قطعنا من عمل المعصوم أو من سكوت المعصوم في مورد حصل لنا الاطمئنان أو القاطع بأنه موافق، وهذا رجوع إلى البرهان الأول في الواقع. من أين حصلنا القاطع؟ لابد من أنه لو كان غير راض على هذا الشيء لكان يردع، كان يبين خلاف غرضه، غرضه البيان الأحكام الشرعية، فكان ينقض، كان ينقض غرضه لو كان غير راض ومع ذلك يكون شرعي. أما لو فرض أن الظهور أن الظهور الحالي لم يبلغ مرتبة الاطمئنان ولا مرتبة الخاف الكشف عن القطاع، مجرد أن هذا الظهور الحالي ظاهر حاله هكذا، هذا يحتاج إلى دليل. نحن عادة في أبواب الوعظ أبواب الأخرى لا نبني على حجية ظهور حال شخص في شيء، فمجرد أن حاله كان كذا يقال هذا حجة على أنه يريد على شيء. لو قال بعد ذلك لم أكن أنتظر فلانا، لماذا بنيت عليه؟ قال له أنت ظاهر حالك أنك كنت منتظرا لفلان، إذا فهذا الظهور حجة عليه. نعم لو كان له كلام، الكلام محفوف في حال صادر في حال وفي مقام يكون له مثل ذاك الظهور الحالي، هناك الظهورات الحالية حاصل هذا الإشكال أنه يفصل في حجية الظهور الحالي بين الظهور الحالي المنضم إلى الكلام هذا يكون، وبين الظهور الحالي غير المنضم إلى الكلام هذا قد يناقش في حجيته، قد يشكك في وجود دليل على حجية الظهور الحالي المطلقة بهذا العرض العريض، لا دليل على ذلك كي يمكن التمسك به. من هنا هذا الوجه الثاني قابل لمثل هذه المناقشة. هذه إثبات الشرطية الأولى من الشرطيتين. الشرطية الثانية من الشرطيتين أنه لو ردع لكان قد وصل إلينا. هذه الشرطية الثانية إثباتها واضح أيضا باعتبار أنه كما أشرنا أن الردع عن السيرة العقلائية، إنما أو السيرة العقلائية الممتدة إلى المتشرعات يحتاج إلى بيانات كثيرة وإلى توضيح، ليس أمرا ثبوتيا يقول أنا بيني وبين الله لا أرضى بهذه السيرة، فليس ردعا. ردع السيرة عبارة عن إبراز ذلك والإبراز الشديد الأكيد، لأن السير عادة تكون مركوزة في ذهن الناس، والشيء الذي يكون مركوزا وله جذور في ذهنيات الناس وفي نفوس الناس الردع عنها أيضا يتناسب مع ذلك، يحتاج إلى جهد وتأكيد وتشديد لكي تقتلع جذور السيرة من ذهن الناس وتحول بالتدريج ذهنيات الناس من حالة إلى حالة أخرى. هذا عادة لا يكون إلا بإبراز بيانات كثيرة صريحة واضحة، بل لا يكتفى في مثل ذلك على ما سوف يأتي في بعض الأحكام القادمة، لا يكتفى بمثل الإطلاقات والعمومات، بحيث لو كانت هناك إطلاقات وعمومات في بعض الأدلة صالحة لأن تكون رادعة هم يقال أن ذاك غير صالح للردع، لأن بالعكس يكون هذا الارتكاز مانعا من ان يرحم هذا العقلاء هؤلاء العقلاء والمتشرعات الاطلاق من ذلك المطلق باعتبار عمق السيره ورسوخ البناءات العقلائيه في نفوس الناس، فلا يصلح المطلق والعام ايضا للردع، لا بد من التصريح والتنصيص والتبيين كما نشاهد في مثل الردع عن القياس والاستحسانات، وهذا النحو من اعمال الراي في انضباط الاحكام الشرعيه التي صدر من الائمه في كثيره صريحه شديده اكيده في مقام قلع هذه الحالة من الناس. إذن فلو كان ولو كان شيء من هذا القبيل حتما يصل، على الأقل بعضه يصل، إذا كله لا يصل هذه البيانات العديدة الشديدة أكيدة قسم منها كان يصل، بل يمكن أن يقال أن السيرة العقلائية لو كانت دائرة الابتلاء الشرعي بها موضوعها في الأحكام الشرعية وفي ابتلاءات المتشرعة موضوعا شائعا بحيث المتشرعا كثيرا ما مبتلين يكونون مبتلين بتلك السيرة، يعني يحتاجون إلى تطبيقها، كما في مثال مثلا الضرورات، فإنه عادة المتشرع يحتاج إلى التمسك بالضرورات، فلما يستغني عن التمسك بالضرورات حينئذ مع هذا الشيوع وكثرة الاحتياج والحاجة والابتلاء إلى تطبيق هذه السيرة، نفس امتداد هذه السيرة وانعقادها كاف في الكشف عن عدم الرد وعن الموافقة. لا نحتاج حينئذ إلى الشرطية الثانية، يعني يكون الشرطية الثانية الكشف عن الإمضاء، يكفي فيه نفس ثبوت السيرة بحسب الحقيقة، إذ لو كان هناك ردع لما انعقد هذا الشيء، لما انعقد، على الأقل صار هناك اختلاف بين المتشرع، بعض يعمل بما قاله المعصوم، فنفس عدم وجود الخلاف في السيرة وانعقاد السيرة وتطابق العمل بنفسه قد يكشف أن الشارع لم يردع. لا يحتاج في مقام إثبات عدم الردع إلى مراجعة النصوص وأنه لم يصل إلينا، بل نفس ثبوت السيرة واستمرارية السيرة ووضوحها وتطابق العمل من القدماء والمتوسطين والمتأخرين على العمل بذلك في مثل الأمور التي يكثر الابتلاء بها من موضوعات تلك النكتة والسيرة والارتكاز العقلائي، نفس هذا التطابق إذا كان واضحا بنفسه يكشف عن الإمضاء وعن عدم الرادع، بلا حاجة إلى أن نراجع الأدلة ونجد في الأدلة لا يوجد ردعون، وإلا كيف يمكن حينئذ مع شدة الاهتمام كثرة الابتلاء بهذه السيرة العقلائية الأئمة ردعوا ومع ذلك لم يتغير عمل المتشرع؟ أليس هؤلاء كانوا ملتزمين بالشريعة حينما كان يردع أئمتهم كانوا يعملون بردعهم؟ فكيف بقيت السيرة وبقي التطابق ولم يرفع أحد من هؤلاء الذين ينقل لنا مثلا التاريخ سيرتهم أنهم طابق عملهم على ذلك؟ كيف لم يمتثل أحد من هؤلاء الردع الشرعي والحكم الشرعي أصدادا من المعصوم؟ فنفس التطابق يكون كاشفا عن ذلك، لا يحتاج حينئذ إلى مراجعة الروايات، إلا أن غالبا إثبات التطابق في تمام هذه المراحل يكون أصعب من ملاحظة الروايات وعدم وجود رواية رادعة فيها، فإن الروايات محفوظة منقولة مذكورة في تلك الأحاديث، أما أوضاع الناس قد لا تكون مذكورة بهذا الشكل، في نستكشف أن هذه السيرة كانت سيرة مطلقة وثابتة منذ ذلك التاريخ ولحد الآن، ولم يكن فيه أي خلاف أي بلبلة أي اختلاف بين الناس. ومن هنا لعله عمم السيد الشهيد هذه الشرطية الثانية، وإلا في بعض الحالات التي يكون إحراز صورها نادرا قد يكون نفس السيرة كاشفة عن عدم الرادع، نفس ثبوت السيرة يكون كاشفا عن عدم الرادع، لا نحتاج إلى أن نستكشف عدم الرادع من عدم وجود رواية رادعة، من عدم وجود نص على الرادع، من عدم وصول الرادع. إذا فنستكشف لا محالة من عدم وصول الرادع في الروايات، عدم الرادع واقعا، إذ لو كان الرادع موجودا انعكس ذلك روايات ولو وصلت إلينا على ولو من بعض الروايات. وبهذا البيان الذي نثبت به الشرطية الثانية يتضح أن السيرة كلما تكون أركز والابتلاء بها أشد يكون الحاجة إلى الردع فيها أشد أيضا، إلى ردع أركز وردع آكل، باعتبار أنه حينما تكون السيرة عميقة معمقة جذورها في ذهنيات الناس تكون حاجة إلى الردع. نعم، إذا كانت السيرة قليلة الابتلاء بها المتشرع قد يبتلون بها، أو مثلا ليست واضحة بتلك الوضوح هناك قد يكتفى بردع قليل أو قد يكتفى حتى بالعمومات، لكن السيرة التي يكون فيها ارتكاز وشدة ورسوخ وأيضا شدة الابتلاء عادة يحتاج إلى ردع أيضا شديد وآكل، من هنا بسهولة يمكن استكشاف عدم الردع حينما نراجع الروايات ونجد أنه لا يوجد نص رواية حتى ضعيفة تدل على الرد، وافتراض أنه يمكن أن قد صدر من الأئمة بعض الروايات الرادعة إلا أن هذه الروايات الرادعة اتفاقا كلها خفيت عنا وكلها أسقطت ضمن الروايات التي مثلا قد سقطت على احتمال أيضا بالتتبع والمراجعة ما يقطع بعدمه أو يقطع منه بعدمه، إذا يمكن افتراض الروايات كلها على كلها زالت ولم يفتي فقيه من الفقهاء أيضا على ضوء بعض تلك الروايات، لا توجد لا رواية على الخلاف ولا فتوى من قدماء الأصحاب على الخلاف، فروضهم ضاعت عنا عن القدماء ولم تكن ضائعة، فكيف لم يفتوا بمضمونها ولم يصدر منهم فتوى على ذلك؟ فبملاحظة هذه الخصوصة يقطع حينئذ أنه أو يطمئن على الأقل إذا لم يكن فيما بأيدينا من النصوص والروايات العام من الصحيحة والضعيفة لا ما سوف يأتي، وفتاوى القدماء من الأصحاب إذا لم يكن فيما بينها ما يدل على خلاف السيرة يقطع بأنه لم يكن هناك ردعون، إذ لو كان ردعون لانعكس هذا الرد بشكل أو آخر، إما ضمن رواية ولو ضعيفة السند أو ضمن فتوى من أحد أولئك القدماء، إنما لا يكون شيئا اطمأن أو يقطع بعدم الرد، وإذا ثبت عدم الرد بالشرط الأولى يترك حاله. وبهذا يتضح أن إثبات التالي في الشرطية الثانية المراد منها إنما هو ما يدل على الردع ولو كان في خبر غير ثقة، ليس المقصود من وصول الردع الوصول بطريق معتبر أو بطريق قطعي، فإن الملازمة والشرطية الثانية إنما تثبت بالدلالة العقلية هي التي أشرنا إليها الآن، يعني بدلالة كشف عدم صدور الرادع من النتيجة الموجودة في الخارج، من باب أنه لو كان هناك ردع صادر لما كانت هذه النتيجة موجودة، من الواضح أن هذه النتيجة ليست بأكثر من هذا المقدار، أنه أن لا يكون هناك ردع ولو في ضمن الرواية الضعيفة، أما أن لا يكون ردع وفي ضمن روايات صحيحة أو قطعية الصدور هذا ليس شرطا، يعني الردع ردع الأئمة لو كان ليس الواجب على الإمام أن يوصل ردعه إلى كل مكلف مكلف ولو بعد قرون بدليل بطريق قطعي علمي أو حجة مثلا شرعية، ليس هذا هو اللازم، وإنما اللازم أن يردع حينئذ، أما أنه هذا الردع يوصله إلى كل فرد فرد من المكلفين بإيصال قطعي أو بإيصال حجة معتبر، هذا بعد أكثر من هدف من غرض المعصوم ليس المقصود، قد يكون هذا لا يتأتى منه في كثير من الأحيان. إذن فالمقدار الذي نستطيع أن نستكشف منه عدم الردع أن لا نجد ردعا ولو في ضمن الروايات الضعيفة، أما لو وجدنا ردعا ولو في بعض الروايات مستدرك الوسائل لا روايات الوسائل، في بعض الروايات التي هي ضعيفة السند، فهذا لو وجدنا ما يردع عن سيرة المسيرة الفلائية إن لا بأس يكون هناك تشكيك حينئذ في عدم الرادع، فلعله كان هناك رادع إلا إذا كان هناك أيضا قرائن أخرى تنفي ذلك، وهذه مسألة تتبعية وقرائن استقرائية ليست مسألة برهانية، من قبيل ما أشرنا إليه أن هذه الرواية مثلا لو كانت وكان أمثالها من الروايات ولو ضعيفة السند كيف لم يفتي بمضمونها أحد من العلماء من المتقدمين لو تطابقت الفتاوى على التفسير العقلائية من القدماء، مثل هذه النقاط قد توجب حينئذ عدم مانعية الرواية الضعيفة عن استكشاف عدم الرادع، أما إذا لم تكن قرائن من هذا القبيل فقد يكتفى بوجود بعض الروايات ولو الضعيفة الرادعة على أنه لعله كان هناك ردع، هذا الرادع إذن جاء احتماله ولم يمكن نفيه، فلا يمكن حينئذ تتميم الشرطية الأولى وهي إمضاء الشارع، بالتالي إمضاء الشارع لهذه السيرة العملية ويتوقف الجية المتحدة. لماذا؟ لأنه في كل رواية يوجد خبر ضعيف على الرد، في كل سيرة يوجد خبر ضعيف على الرد، لا يوجد أكثر السيار إننا نقول كل السيار لا يوجد فيها حتى أخبار ثقات على حتى أخبار ضعاف على الرد عنها، ليس هكذا أن السيرة الفلائية يوجد فيها روايات ضعيفة على الرد، السيرة الفلائية التي يعمل بها الفقهاء عادة لا توجد حتى روايات ضعيفة على الرد عنها، ولو فرض وجودها في بعض الموارد كما أشرنا توجد قرائن أخرى يمكن التمسك بها لنفي أن تكون تلك الروايات رواية في مقام الرد صادرة في مقام الرد، كما هو يكون إلى النقاط الفقهية في تلك المسألة في كل مسألة مسائل السياق. إذن لا لا يثبت، لا أنه نثبت الردع به، يحتمل الردع على الأقل يكفي، لأننا لا بد من إثبات عدم الردع. لو كان هناك خبر ضعيف على خلاف السيرة حينئذ نحتمل الردع، والدليل على عدم الردع لم يكن دليلا لفظيا يتمسك بإطلاقه، الدليل على أنه لم يكن هناك ردع من المعصوم دليل لبي، يعني دليل قائم على باب الاحتمالات كما قلنا، قائم على الكشف، أن نستكشف من عدم وجود ووصول ردع بأيدينا نستكشف أنه لم يكن هناك ردع، وهذا فرع أن لا نحتمل أن تكون هذه الرواية صادرة واقعا، والخبر الضعيف لعله صادر واقعا، ضعيف يعني راويه مجهول مثلا لا نعلم بوثاقته، ليس معنى الخبر الضعيف الخبر المعلوم الكذب، الخبر الضعيف عن الخبر الذي لم يثبت وثاقته، ليس بحجة، لعله صادق هذا الراوي في هذا النحو، وحتى لو كان الراوي كاذبا لعله صادق في هذا الإخبار، إن الكاذب ليس دائما يكذب، إنما قد يكذب، ولعله هذا من موارد صدق. إذن فنحتمل أن يكون هذه الرواية صادرة عن المعصومين بعنوان الردع، وحينئذ لا يثبت عدم الردع بالدلالة اللبية وبالكشف، لا نستطيع أن نستكشف عدم وجود الردع واقعا، ولا بد من إثبات عدم الردع. لا يكفي أننا نقول لم يثبت ردع، إنما لا بد من إثبات عدم الردع، وهذا الذي يذكره صاحب الكفاية بالكفاية أنه يكفي عدم ثبوت الردع، يقصد به هذا المعنى، يكفي عدم ثبوت الردع في الكشف عن عدم الردع، هذا المعنى، إلا بمعنى آخر سوف يأتي عن المحقق السهاني ويأتي المناقشة فيه، هو حاول أن يفسره بتفسير آخر، وإلا لا بد من إثبات عدم الردع وأن الشارع لم يردع، وأما إذا احتملنا الردع ولو لم يثبت الردع عندنا احتماله يكفي في أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذه السيرة مضمونها كان مقبولا عند الأئمة، لأننا لا نملك دليلا لفظيا على العمل بالسيرة حتى نقول نتمسك بهذا الدليل، إنما نريد أن نستكشف أن الحكم الشرعي مطابق مع الحكم العقلائي، وأن الشارع راض بهذه السيرة العملية العقلائية، إذن هذا لا بد من تحصيل اليقين على حيث لا دليل لفظية وتعبدية، لا بد من تحصيل اليقين، واليقين متوقف على أن نقطع بأنه راض ومنضن، والقطع بالإمضاء فرع القطع بعدم الراد، فلا بد من إثبات عدم الراد، أما لو احتملنا الراد إذا نحتمل عدم الإنظار، ما له عدم الإنظار يعني لا نقطع بالحكم الشرعي والموافقة الشارع، وهذا دليل لبي من قبيل الإجماع، كيف أننا بالإجماع لابد أن نستكشف بالإجماع بصورة قطعية حكم الشارع، ولهذا لو كان الإجماع مثلا كان في احتمال يوجب ولو من جهة واحدة أن لا نقطع بالكشف عن الحكم الشرعي، الإجماع يسقط. يسقط يعني لا أنه كان حجة ويسقط، يعني لا يكشف كشفا قطعيا، كلما جاء الاحتمال زال الخطأ. ومن هنا لو احتملنا أن يكون المجمعين مثلا استند بعضهم إلى مدركين، يقال هذا الإجماع يحتمل فيه المدركية، واحتمال المدركية كاف، لماذا يقال احتمال المدركية كاف؟ لأن الإجماع ليس تعبدية، إنما من باب الكشف القطعي والإثنتاني، ومع مجيء أي احتمال مخالف لذلك يزول الكشف والإثنتاني، لا يتحقق. السيرة أيضا هكذا حجيته ليست تعبدية، وإنما حجيته من باب الكشف رضا الشارع وموافقة الشارع لعمل المتشرعات والعقلاء، وهذا الكشف فرع أن يثبت أنه لم يكن منهم ردعون، وإلا لو احتملنا أنه صدر منهم ردعون معناه نعتبر أنهم لم يكونوا موافقين مع هذه